الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. انتهينا في الدرس الماضي من قراءة حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وما نزال في باب الفرج بعد الشدة. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مهنأ ابن عبد الحميد أبو شبل. ومهنأ ابن عبد الحميد أبو شبل ويقال أبو سهل البصري، ثقة من العاشرة، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. لاحظ أنه قال شيخنا أبو شبل، الحافظ يقول ويقال أبو سهل، هذا ما يعتنى به، يعني قد ذكر في شأنه الكنيتان، فطالب العلم يعتني بهذا، لأنه قد مثلا يأتي في موضع فيجد مهنأ بن عبد الحميد أبو سهل فيظنه ماذا؟ آخر. لكن إذا كان يعلم أن هذا يكنى بهذا ويكنى بهذا ويكنى بهذا، فعندئذ يتضح له الأمر، وهذا من الفوائد في معرفة الكنى والألقاب وأمثال ذلك. قال حدثنا حماد بن سلمة، تقدم علينا مرارا وأنه ثقة، إلا أن حفظه تغير بأخره، وقلنا حماد بن سلمة أيضا عيب عليه وأخذ عليه إيش؟ الجمع بين الرواة، فتجدهم ربما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفي حفظه شيء، فمن كان هكذا ربما ما يضبط الألفاظ، ما يضبط الألفاظ. وتقدم في درس سابق أننا قلنا نملي يعني شيئا ممن ضعف بسبب الجمع بين الرواة، أو تكلم فيه عند الجمع بين الرواة، فيعني ممن قبل منهم الجمع بين الرواة، ممن قبل منهم مثلا الزهري، الزهري رحمه الله حافظ متقن، ولهذا لما روى حديث الإفك انظر كيف ذكره عن جماعة من التابعين وفصل في الألفاظ. وكذا أيضا الإمام مسلم رحمة الله عليه يعتني بهذا كثيرا، وهكذا أيضا زكريا ابن عدي كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الثالث صفحة 600، زكريا ابن عدي ممن كان يجمع بين الرواة، إلا أنه يوضح ويفصل ويبين، فهؤلاء ممن قبل منهم الجمع بين الرواة لأنهم كانوا يضبطون الألفاظ التي سمعوها من كل واحد ويميزون. أما من ضعف أو تكلم فيه نقول بسبب الجمع بين الرواة، منهم مثلا ليث بن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم هو تعلمون أنه ضعيف ليث، وزد على ذلك أنه ربما كان يجمع بين الرواة فيقول حدثني فلان وفلان وفلان، حتى أنكروا عليه وقال له أين وجدت هؤلاء، وهذا في الجرح والتعديل الأول 151. وممن أيضا أخذ عليه هذا عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب هذان اثنان، والثالث محمد بن إسحاق صاحب السيرة، والرابع محمد بن عمر الواقدي كما في تاريخ بغداد 315، وهكذا أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري والده المكبر الضعيف، وعمه المصغر عبيد الله الثقة، هذا كان يجمع ويقول حدثني أبي وعمي سواء بسواء، فأنكر عليه ذلك يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل الخامس 253. وممن أيضا أخذ عليه هذا سفيان بن عيينة، سفيان ابن عيينة أنكره عليه يعقوب بن شيبة كما في شرح علل الترمذي الثاني 816 816. وأيضا من هؤلاء أبو بكر بن أبي مريم، أبو بكر بن أبي مريم كان يجمع بين المشايخ لاختلاطه، لاختلاطه كان يجمع بينهم، قال بعضهم لو شئت لجمع لي أبو بكر بن أبي مريم بين فلان وفلان وفلان، وهذا أيضا في شرح العلل الثاني 817. ومنهم أيضا من أخذ عليه من معنى في الإسناد اللي هو حماد بن نعم ابن سلمة، فصار المجموع كم؟ 8، عطاء بن السائب وليث ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر الواقدي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وسفيان بن عيينة وأبو بكر بن أبي مريم وحماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي قزعة، أبو قزعة سويد بن حجير كما ذكر الشيخ في آخر الحديث، وهو أبو قزعة البصري ثقة خرج له مسلم والأربعة، مسلم والأربعة، له ولد اسمه قزعة ابن سويد ضعيف، له ولد اسمه قزعة ابن سويد ضعيف، هكذا قال الحافظ ضعيف، مع أنه في القول المسدد ذكر أقوال أهل العلم فيه وقال أن القول فيه أنه حسن الحديث. قال عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية، هو حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري صدوق أخرج له البخاري تعليقا والأربعة، وله ثلاثة أولاد بهز بن حكيم وسعيد بن حكيم ومهران، وله أيضا ولد اسمه الصلت، أربعة هم أولاده بهز وسعيد ومهران والصلت. حكيم صدوق ولده بهز أيضا كذلك، وسلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جده الصواب أنها ماذا؟ إسناد حسن، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إسناد حسن، بعضهم يبلغ به الصحة كيحيى بن معين قال بهز بن حكيم عن أبي عن جده صحيح إذا كان الإسناد إلى بهز صحيح، أو قال إذا صح إلى بهز، لكن الظاهر والله أعلم كما سمعتم حكيم صدوق فهو إسناد حسن، وكذا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده إسناد حسن، قد اعتنى بعضهم أفرد برسالة من روى عن أبيه عن جده أفردت برسالة وهي نافعة يقرأها طالب العلم يستفيد، جماعة جماعة يروي عن أبيه عن جده، هو محدث وأبوه محدث وجده محدث، ثلاثة محدثون، منهم من هم ثقات أثبات ومنهم من فيه ضعف ومنهم من يكون كلهم ضعفاء. قال عن أبيه، وأبو معاوية بن حيدة ابن معاوية القشيري صحابي خرج له البخاري تعليقا والأربعة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان في من كان قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا، قال تعت في الحاشية أي أكثر له منهما وبارك له فيهما، والرغس قال السعة في النعمة والبركة والنماء، فيكون أرغسه الله يعني أكثر له كما قال بعضهم أكثر له وبارك فيه، رغسه الله تبارك وتعالى مالا وولدا حتى ذهب عصر وجاء عصر، يعني أن هذه النعمة استمرت فيه مدة طويلة وهو يعيش في الرغد والرخاء، إلا أنه كان مفرطا مضيعا كما هو الحال في كثير من أهل المال والثراء، فالمال فتنة عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيش؟ المال. وفتنة أمتي المال. فكم من صاحب مال يذهب عليه خير كثير بسبب المال والدنيا والاشتغال في المال. سلم بن دينار أبو حازم له كلمة عظيمة والله دائما نرددها، وهو أنه يقول: قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. ما أحسن من كلمة هذه والله. قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. كيف إذا كانت الدنيا كثيرة على العبد؟ كيف إذا كانت الدنيا متوالية متتابعة عليه شغل نفسه بها وأقبل عليها؟ نسأل الله السلام والعافية يا إخوان. الدنيا فتنة عظيمة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: نعوذ بالله من تشتت القلب. أبو الدرداء يقول رضي الله عنه: نعوذ بالله من تشتت القلب. قالوا: وما تشتت القلب؟ قال: أن يجعل الله لك في كل واد مال، أن يجعل الله لك في كل واد مال. لاحظوا، لو أن إنسان مثلا عنده دكان في بلدته فقط، في قريته عنده دكان، كم ينشغل به؟ فكيف إذا كان عنده دكان هنا ودكان في القرية الفلانية ومزرعة في البلدة الفلانية ومعه معمل في بلد آخر؟ كيف يكون حاله؟ مشتت القلب، مشتت الذهن، مشتت الحال. صلى الله عليه وسلم العافية. بعض أصحاب الدنيا مسكين ما يجد وقت يأكل فيه، ما يجد وقت يأكل، ولا يجد وقت يتهنأ بزوجته ولا بأولاده، لأنه مشغول صفقات وتجارات وبيع وشراء واجتماعات وانشغالات مع الناس. فمسكين محروم من لذات الدنيا، وفوق ذلك نسأل الله السلامة والعافية ربما أفضى به إذا إلى أن يحرم من لذات الآخرة إذا شغله هذا المال عن طاعة الله وعن عبادة الله وحمله على المعاصي والذنوب وغير ذلك، يقع له من البلاء ما الله به عليم. فهذا الرجل رغسه الله، انظر تبارك وتعالى، مالا حتى ذهب عصر وجاء عصر، يعني مدة طويلة وفي الراحة والمال. فلما حضرته الوفاة قال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، كنت خير أب، خير أب، تعطينا تمنحنا ما نشاء من الدنيا. قال: فهل أنتم مطيعية؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا مت أن تحرقوني. انظروا إذا مت، يعني افعلوا، انظروا، التزموا، وصية. بوب الشيخ رحمة الله عليه في الجامع الصحيح في بعض المواضع أن الوصية الجائرة لا تنفذ، الوصية الجائرة باطلة مخالفة لا تنفذ. فيقول: انظروا إذا مت أن تحرقوني. انظر، ما قال تحرقوني، تشديد، يعني الزيادة في المبنى تدل على إيش؟ الزيادة في المعنى. وهذا في الغالب طبعا، هذه ما هي قاعدة يعني مضطردة، لا، في الغالب، وإلا قد يقع الأمر بخلاف ذلك عندما نقول أن حاذر وعندما نقول حذر، أيهما أبلغ؟ حذر أبلغ من حاذر، مع أن الزيادة في إيش الآن؟ في حاذر. فنقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذا من حيث الغالب، لا أنها قاعدة يعني مستديمة مستمرة. فقال: انظروا إذا مت أن تحرقوني حتى تدعوني فحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا ذلك، ثم هرسوني بالمهراس، أي دقوه به دقا، مهراس الشيء الذي تدق به العظام، هرسوني أي دقوا عظامي، يومئ بيده، يشير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك، ففعلوا والله ذلك، فيه جواز الحلف من غير استحلاف ويكون لتأكيد الأمر. قال: ثم ذروني في البحر في يوم ريح، لعلي أضل الله تبارك وتعالى، لعلي أضل الله بفتح ثم كسر، أضل يعني بمعنى أفوته ويخفى عليه مكاني، معنى هنا أضل الله أي أفوته ويخفى عليه مكاني، وهذا كما سيأتي قال ذلك عند غلبة الخوف حيث طار عقله. ومنهم من يقول إنه قال ذلك جهلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففعلوا والله ذلك، فإذا هو في قبضة الله تبارك وتعالى، فقال: يا ابن آدم ما حملك على ما صنعت؟ قال: أي رب مخافته. قال: فتلافاه الله تبارك وتعالى بها، تلافاه الله أي رحمه وغفر له، تلافاه بها أي تداركه بالمغفرة والرحمة. هذا الحديث لو تذكرون يا إخوان مر علينا في الباب 26 من هذا الكتاب، في باب المسلم الحقيقي لا يوجه وجهه إلى صاحب قبر ولا إلى منجم ولا إلى مشعوذ. وذكرنا إخواني في الله أن هذا الحديث أفرده الشيخ وذكره الشيخ في آخر الكتاب في باب العذر بالجهل، في الباب 110 ذكر الشيخ هذا الحديث، وهناك إن شاء الله نتكلم على هذا الحديث ونذكر أقوال أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا الحديث في مواضع كثيرة من كتبه، وذكر أن الجاهل في مثل هذه الحالة قد يعذر، من المواضع التي ذكرها في مجموع الفتاوى 33 قال الشيخ الإسلام: وكنت دائما أذكر الحديث الصحيح، أذكر الحديث الذي في الصحيحين الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله، في بعض الألفاظ الصحيح قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، والله لئن قدر الله علي من القدرة. ورد شيخ الإسلام على من قال أن معنى هنا قدر يعني قضاء ولا ضيق، لا، السياق يدل على أنهم يقصد القدرة، فإنه رتب عليها ما يوضح المراد والمقصود: ليعذبني عذابا. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد. قال: وهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. هذه النقولات وغيرها إن شاء الله لعلنا نذكرها بإذن الله تعالى في الموضع المشار إليه إذا مد الله في الأعمار، ووصلنا إلى الباب المذكور في آخر الكتاب. أما الشاهد من الباب فظاهر أن الله تعالى فرج عنه ورحمه بعد أن كان يظن أنه ماذا؟ من أهل النار، وأنه سيعذب عذابا لا يعذبه الله أحدا من العالمين. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.